السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. أحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة التي نطرحها على مسامعكم بعنوان النصيحة. النصيحة برنامج بدأناه معكم منذ عهد بعيد. هذا العهد نقدم فيه ونبذل فيه النصيحة لإخواننا العاملين في العالم الإسلامي، أئمة ومأمومين، دعاة ومشايخ، حكاما ومحكومين. وفي هذه الليلة التي أتعرض فيها إلى موضوع جديد فيه أيضا النصح للمسلمين، وهذه النصيحة التي أقدمها للمسلمين في هذا الواقع الذي نعيشه، في هذه الأزمة التي تعيشها مصر، في هذه الفتن التي تعيشها مصر والتي يعيشها العالم الإسلامي. النصيحة التي أرجو الله عز وجل أن تصل إلى الجميع، إلى المؤيدين كما يسمون والمعارضين، إلى الإسلاميين كما يسمون وإلى غير الإسلاميين. النصيحة التي أتوجه بها الليلة إلى أمتي، إلى الأمة الإسلامية، والتي بها أنادي على الغافلين حتى ينتبهوا، وعلى النائمين حتى يستيقظوا، وعلى المضللين حتى يعلموا. أنادي على هؤلاء المتشرذمين حتى يتحدوا. أنادي على هؤلاء المستضعفين حتى يستعينوا برب العالمين ويتقووا بوحدتهم في مواجهة الأعداء للإسلام. أنادي على الشيوخ والدعاة والعلماء، على المفكرين والمثقفين. أنادي على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، على الرجل والمرأة. أنادي على كل هؤلاء. إلى هؤلاء جميعا أقول لهم: تعالوا معا لنطرح سؤالا يجيب علينا الدليل الشرعي وكذلك القراءة السليمة من الواقع. إيه اللي بيحصل في مصر؟ ده سؤال. إيه اللي بيحصل في مصر؟ إيه اللي بيحصل من تخريب وحرق للممتلكات العامة وإثارة للفوضى في أكثر من 15 موقع، وقتل لما يزيد عن 40 في مكان و30 في مكان تاني ولا يزال، وإضرابات واعتصامات وتخلخل واعتداءات وبلطجة. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في مصر؟ وإيه اللي بيحصل في بورسعيد بصفة خاصة، وفي السويس؟ إيه اللي بيحصل في ميدان التحرير وما حوله، القصر العيني وغير ذلك، وقصر النيل؟ إيه اللي بيحصل؟ واللي بيحصل ده ليه؟ والمصلحة مين؟ ولمصلحة من؟ أحبة الكرام، في عنوان دايما بنسمعه في الأيام دي اسمه الإسلام السياسي، وهذا هو عنوان هذه الحلقة: الإسلام السياسي. وأرجو أنه يكتب على الشاشة أمامكم أيها المشاهدون الكرام لتقرأوا هذا المصطلح وتسمعوه. الإسلام السياسي مصطلح جديد يخرج علينا ناس من الليبراليين، ناس من العلمانيين، ناس من الحداثيين والمفكرين والمثقفين، يقولوا لنا: نحن لا نرى أن الحل في الإسلام السياسي. يا ترى ما معنى كلمة الإسلام السياسي؟ وما المقصود من هذا المصطلح الذي بدأ يتغول ويتوغل في الثقافة الإسلامية كما تسمى؟ الإسلام السياسي معناه الحقيقي هو شرع الله عز وجل، هو حكم الله عز وجل، هو تطبيق شريعة الله عز وجل. فلما يجي واحد يخرج علينا يقول أنا برفض الحل السياسي أو الإسلام السياسي، أنا برفض الحل الإسلام السياسي، أنا لست أرى الحل في الإسلام السياسي، كأنه يقول بالتحديد لست أرى الحل في تطبيق الشريعة الإسلامية، لست أرى الحل في إقامة شرع الله عز وجل، لأن كلمة الإسلام السياسي تساوي الحكم بما أنزل الله، تساوي تطبيق شرع الله عز وجل. لكن أنا عايز أقول في البداية قبل ما نتكلم، أرجو إن اللي بيسمعني وإن اللي بيتابع يسمع لنا بدون أن يظن أو يتعجل النتيجة أننا ننتمي إلى تيار ما أو إلى فصيل ما أو إلى جماعة ما. يبقى أنا بتكلم مع مشاهد مسلم بيتلقى الكلام مجردا بدون أن يصنف ابتداء أن ده إخوان أو أن ده سلفي أو أن ده جماعة إسلامية أو أن ده جهاد أو الكلام ده كله، لأننا لا ننتمي إلى شيء من ذلك إلا أننا ننتمي إلى الكتاب والسنة بمنهج سلف الأمة. يا جماعة المسلمين أخاطبكم وأقول لكم كلمة الإسلام السياسي المقصود منها أننا لا نرى الحل في تطبيق شرع الله، لأن الإسلام أتى إلينا دين ودولة. الإسلام بناء متكامل فيه أحكام السوق وأحكام المسجد، فيه أحكام النكاح والزواج والطلاق، وفيه أحكام كذلك للبيع والإجارة والرهن والكفالة. الإسلام منظومة متناغمة متكاملة متضافرة لكل ما يبحث عنه الإنسان، حتى أننا نستطيع أن نقول أن قول الله عز وجل ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى هل عندنا في الإسلام نظام سياسي؟ يعني إيه نظام سياسي؟ يعني عندنا نظام من نظم الحكم في الإسلام؟ نعم. هل عندنا في الإسلام نظام لعلاقة الحاكم بالمحكومين وكيفية اختيار الحاكم وشروط اختيار الحاكم وواجبات الحاكم وواجبات المحكوم؟ عندنا كل ده، عندنا والله كل ده. طيب لما هو عندنا، إذن الإسلام جاء كاملا اليوم أكملت لكم دينكم، أمال الناس اللي بتقول لسنا نرى الحل في الإسلام السياسي تقصد بيه إيه؟ تقصد بيه أننا نعترض على أن الشريعة الآن تناسب الواقع ويمكن أن تطبق الواقع، لكن هم بيرفضوه عن طريق الإسلاميين. يعني إيه عن طريق الإسلاميين؟ يعني عن طريق الاعتراض على الممارسات التي تتم ممن يسمون بالإخوان أو بالسلفيين أو غير ذلك. يوم يقول لك أنا مش ضد الإسلام، أنا ضد الممارسات التي يمثلها هؤلاء المسمون بالإسلاميين. الحقيقة الصراع مش كده، وحقيقة الصراع هو ضد ربوبية الله عز وجل. هذه الربوبية التي رفضها، هذه الربوبية التي رفضها فرعون الأصل، كما قلت قديما وأؤكد، عندنا فرعون الأصل وعندنا فرعون العصر. فرعون الأصل اللي هو فرعون موسى عليه السلام، وفرعون العصر اللي هو بيمثله اليهود وأعوانهم، لأن اليهود أنا قلت قبل كده بتمثل المخ، والنصارى والليبراليين والعلمانيين بيمثلوا العضلات، لأن احنا اتفقنا قبل كده أن إسرائيل لا يمكن تقاتل خارج أرضها أبدا. إسرائيل لا تقاتل خارج أرضها، وإنما تسلط غيرها على غيرها، كما قلت تضرب الجويم بالجويم، يعني غير اليهود باليهود، اشتعال للصدام في جميع العالم. خلي كوريا الشمالية تشتبك مع كوريا الجنوبية، خلي الهند تشتبك مع باكستان، خلي العراق تشتبك مع إيران، خلي السودان شمال يشتبك مع الجنوب، خلي الصين هتشتبك مع هونج كونج كما يرتب أو تايوان والهند كذلك، خلي الاتحاد الإفريقي يشتبك مع القوات أو الشعوب الإفريقية وهكذا، خلي الشعب الجزائري يشتبك مع الشرطة والجيش في الجزائر، خلي الليبراليين يشتبكوا مع الإسلاميين زي في مصر، خلي النصارى يشتبكوا مع الإسلاميين في مصر، يبقى اشتعال للفتنة. طبعا هم بيحاولوا ان يصوروا لنا ان اللي بيحدث ده في مصر دلوقتي ثورة شعب، ثورة شعب. طب ليه ثورة شعب مع ان هم في الحقيقة كلهم على بعض لا يتجاوزوا 5 مليون، سواء كانوا نصارى مع ليبراليين وعلمانيين، لكن هم في الاعلام العميل بيصور ان دي ثورة شعب، لغاية لما نفضل نكذب 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 لغاية لما يصدقوا ان دي ثورة شعب، وان الشعب هو اللي معترض على هذا الواقع، على هذا الحكم، على هذا النظام. طب ليه بيحصل كده؟ ايه المقصود من وراء ان انا بسخر الاعلام لتعبئته في غسيل العقلية اللي بيصور بيها ان دي ثورة شعب، واني انا بصور لك في كل ميدان، يعني اجيب لك مثلا ميدان في السويس وميدان في الاسماعيلية وميدان في القاهرة وميدان في بورسعيد او كذا ميدان في بورسعيد، وبعمل تسليط على كل ده ليه؟ عشان اصور لك ان دي ثورة شعب، دي ثورة شعب، وهي في الحقيقة مش ثورة شعب، لان احنا بنمشي في الشوارع وبنلف البلاد وبنشوف الاماكن هنا وهنا، الحقيقة الشعب ملوش علاقة بالكلام ده خالص الا قليلا. طب ده معنى ايه؟ وايه المقصود من ورا كده؟ اقول لك انا المقصود من ورا كده بمنتهى البساطة، اني انا قلت لك ان فرعون الاصل، فرعون موسى، رفض ربوبية الله. يعني ايه رفض ربوبية الله؟ قبل ما اقول لك يعني ايه هفكرك بالآية. فرعون قال ايه؟ انا ربكم الاعلى. وقال ايه؟ ما علمت لكم من اله غيري. يبقى في ربوبية وفي الوهية، يا ريت تاخد بالك من الكلام ده. تاني افتكر معايا ربنا كلمنا عن فرعون، قال ايه؟ فرعون ادعى قال انا ربكم الاعلى، وادعى قال وما علمت لكم من اله غيري. هو كان يقصد ايه بالاتنين دول؟ يقصد ايه بربكم الاعلى ويقصد ايه بما علمت لكم من اله غيري؟ الربوبية اللي هو حق التشريع، يبقى مين اللي شرع عليكم؟ انا اللي شرع عليكم انا. طب الألوهية المقصود بها ايه؟ حق الاتباع، لا تتبعوا غيري وما تسمعوش الا كلامي انا، وانا اللي اقول لكم وانا اللي امنعكم وانا اللي اقول وانتم تتبعونني. يبقى حق التشريع ربوبية وحق الاتباع ألوهية، ولما اقول حق الاتباع يدخل فيها حق العبادة، لان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال. طب لما انا النهاردة بتبع فرعون تكون النتيجة ايه؟ انني قدمته وقدمت تشريعه وقدمت نظامه وقدمت آلياته على حق الله عز وجل. طب ده فرعون الاصل. يبقى فرعون عمل ايه؟ رفض ربوبية الله ورفض اتباع طريق الله، عن طريق محاربة موسى عليه السلام، عن طريق ان هو اتهم موسى اللي هو الاسلامي، اتهم موسى بايه؟ انه هيظهر في الارض الفساد، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. تخيلوا فرعون ادعى ان موسى اللي هو بيمثل عليه السلام، بيمثل التوحيد، بيمثل الدعوة الى تحكيم شرع الله، ما هو ده الاسلام السياسي. ما هو لما موسى عليه السلام يدعو الى تحكيم شرع الله يبقى ده بيسموه الاسلام السياسي، بالاسلام السياسي. فرعون لما موسى عليه السلام طالبه بهذا رفض، ورفض واضطهد موسى عليه السلام وحاربه حتى اخرجه من البلد. يا ترى هو لما خرج سيدنا موسى من مصر سابه؟ ابدا، اتبعه هو وجنوده بغيا وعدوا. ده معنى ايه؟ معنى انا عايز الشعب المصري وعايز الشعب الاسلامي كله في العالم كله يتأكد بنسبة 100% ان فرعون يا جماعة لن يترك ربوبيته أبدا كما نتخيل بسهولة، لأن هم بيتخيلوا أن الحكام اللي قامت ضدهم الثورات سواء مبارك ولا بن علي ولا القذافي ولا عبد الله صالح، أن دول لما تنازلوا كده خلاص انتصرنا على فرعون. يا جماعة لازم ناخد بالنا أن دول نواب فرعون، دول وكلاء فرعون، لكن فرعون عنده من دول بالألف وبالمية، عنده منهم لط بالكمية، عنده بدل مبارك 100 مبارك، عندنا مبارك وعندنا غيره، سم انت بقى زي ما انت عاوز، عايز تقول فلان البرادعي، عايز تقول براحتك، لكن انا عايز اقول لك فرعون اللي هو اليهود، فرعون اللي هو اوروبا الصليبية، فرعون لن يسمح ابدا بربوبية الله. لكن انا اتنازل عن النواب بتوعي، ما انا عندي بدل النائب 100 نائب، اتنازل عن الوكلاء دول انت ينتهوا، ايه المشكلة نغير. عشان كده هنكتشف ان جميع الثورات التي قامت، جميع الثورات انتهت بتغيير الوجوه فقط، بتغيير شكلي، بتغيير شكلي، لكن هل يسمح باسلام؟ ابدا ابدا. الديمقراطية بمعناها الحقيقي لو حكم الشعب للشعب كما يقال، وإن كان هذا لا يجوز شرعا، لكن حتى لو تنزلنا ممنوعة في دول العالم الإسلامي. الديمقراطية على التسليم، على التسليم بأن حكم الشعب للشعب ممنوعة في العالم الإسلامي، لأنها في الحقيقة حكم اليهود للعالم، هي دي الديمقراطية. ومن ثم يبقى الصراع النهاردة على إيه؟ على الليبرالية، على العلمانية، الديمقراطية، المدنية، ضد الإسلام. اوعى تقولي بقى ضد الإخوان اللي هم مشروع شبه إسلامي أو ضد غيرهم، لا، هم ضد الإسلام. فنحن لا نسمح لا بالإسلام ولا حتى بأشباه الإسلاميين أو بشبيه الإسلام. ليه؟ لأننا نؤمن بأن الربوبية لابد أن تكون لفرعون. التشريع الإسلامي ده مرفوض. عشان كده لما يجي يقولوا دلوقتي مثلا، يخرج واحد منهم يقول ايه، يقول ربنا ما يكتب علي اليوم إلا شوف فيه الإسلام بيحكم كده. واحدة تانية تقول ربنا ما يكتب علي اليوم إلا ألبس فيه الحجاب. يعني أنا بتخيل إن الليبرالية، إن الليبرالية اللي موجودة في مصر، لأن الليبرالية أنواع، أنا قلتها قبل كده مش هشرحها تاني، لكن عايز أقول الليبرالية اللي في مصر، الليبرالية وصلت إلى حد الصداع والصراع مع الله. يعني أنا أشبه هؤلاء، وأنا لا أكفر أحدا، وإنما أشخص الأفعال، أنا أتكلم عن الأفعال، أتكلم عن الأفكار، أتكلم عن المعتقدات. أقول تخيلوا إن فرعون، إن إبليس، شوف وجهه الشبه، هذا وجه مقارنة بين إبليس وبين الليبرالية، إبليس والعلمانية. إبليس لما وقف أمام الله واعترض على ربنا، اعترض، قال له أسجد، قال لا مش هسجد، ده إبليس اعترض على أمر الله. الليبرالية اعترضت على تشريع الله وعلى ما يسمى بالإسلام السياسي. إبليس مش اعترض بس، ده إبليس قدم العقل على النقل، قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى قدم العقل. والليبرالية كذلك، والعلمانية كذلك، والديمقراطيين كذلك. أهل الشريعة متحكمش في القرن 21، احنا في زمن ما شاء الله التقدم والتمدن والحداثة والتقدمية والمدنية، ما هي المدنية ضد الإسلام، لأن المدنية تقدمية، يبقى الإسلام إيه؟ رجعية. هي دي الحقيقة. سيبك من كلمة المدنية يعني مش عسكرية، والعسكرية يعني عسكرية، والمدنية ضد العسكرية، هذا كلام غير صحيح. الحقيقة ان مدنية، ولذلك بعضهم قال كده صراحة في التلفاز، قال ايه، الدولة المدنية لا ينبغي ولا يمكن ولا يكون فيها ابدا دولة دينية ابدا، قالوها كده. يبقى القصة مش قصة عسكرية، لا، المدنية تقدمية ضدها إسلامية، يعني رجعية وتخلف، والصحراء بقى والجمال وكده هم ده اللي بيصوروه. يبقى إبليس وصل لدرجة انه اعترض على ربنا، قال له أنا لا، أنا أفضل منه، فقدم العقل. وكذلك الليبراليين قالوا الشريعة ما تصلحش دلوقتي. لا ده إبليس ارتكب جريمة أخطر، وهناك وجه شبه. إبليس عمل إيه؟ إبليس طعن في حكم الله، طعن في حكمة الله. يعني لما يقول له أنا خير منه، خلقتني من نار، يعني بيقول له أنا اللي أفهم إيه اللي يصلح وإيه اللي ما يصلحش، كما هم الآن يقولون. يقولون إحنا اللي عارفين إيه اللي يصلح وإيه اللي ما يصلحش. اللي يصلح إن الإسلام في المسجد بس، لكن برة إحنا اللي بنشرع، وإحنا اللي نحط المجتمع المدني بتاعنا. ده في خطورة أكبر من كده، إن إبليس وصل إلى حد إنه ألغى التوبة، لغاها. فقال إبليس، قال إبليس أنظرني إلى يوم يبعثون. مش عايز أتوب دلوقتي. وهم عاملين كده للأسف، هم للأسف مصممين ولا يريدون أن يتوبوا لله عز وجل. عموما المقارنة بين دول ودول ذكرت منها طرفا ولا أذكر كلها، لكن إشارة فقط. ولست بهذا أؤكد، ولست بهذا أكفر أحدا، ولست بهذا أكفر أحدا، وإنما أنا بهذا أبين صنيع هؤلاء وأولئك، صنيع هذا الفكر وهذا التوجه وهذا المعتقد، وهذا الفكر وهذا التوجه وهذا المعتقد، حتى نعلم الواقع صحيحة. لكن نرجع للموضوع بتاعنا، الثورات إذا انتهت بأن الشعب بيختار الإسلام ممنوع. حتى لو الشعب اختاره، يبقى الديمقراطية بالتسليم بمعناها الذي علموه لنا، اللي هو الشعب للشعب، حكم الشعب للشعب، ده حتى لو سلمنا بهذا، وده غير صحيح. الديمقراطية يا جماعة بقول لكم هي حكم اليهود للعالم، لأن الديمقراطية منتجات يهودية، والليبرالية منتجات يهودية، وهي ترفض ربوبية الله عز وجل. فلما تيجي النهاردة تقول لي الشعب اختار الإسلام، لا يمكن يترك هذا الشعب، ولا يمكن يترك هذا النظام، ولا يمكن يترك هذا الحكم، على اعتبار أنه إسلاميين أو أشباه إسلاميين. طب ليه؟ لأن ربوبية فرعون العصر اللي هي اليهود وجنود اليهود من القوات الأوروبية والأمم المتحدة وإلى آخره لن تسمح بها. تقوم تعمل إيه؟ لازم الثورات كلها تفشل، جميع الثورات تفشل وتنتهي كما قلت بتغيير شكلي. نضرب أمثلة على ذلك، نضرب أمثلة على كده، ونؤكد هذا الذي ذكرناه سابقا في أكثر من مكان. وأقول بص كده لثورة الجزائر، ثورة المليون شهيد اللي راح في سبيلها مليون شهيد لتتحرر الجزائر من الاحتلال الفرنسي، الاحتلال الفرنسي. طب المفترض إيه اللي يحصل؟ دي ثورة قام بها شعب مسلم عشان ينتهي إلى إيه؟ إلى حكومة إسلامية. لا، لما يخرج فرعون يترك وكيله، فتنتهي إلى تسليم البلاد إلى بن بلة اللي هو علماني وكيل للماسونية ليحكم الجزائر لتنتهي بالعلمانية. ومن حوالي 15 سنة لما قام الإسلاميين عن طريق الديمقراطية بالفوز بأغلبية ووضع بقى البلاد على مشارف مشروع إسلامي، كان لا يمكن أبدا، مع إن الشعب اللي اختار، لكن لا يمكن. يا أخواننا لازم تفهموا كده، إن الديمقراطية لا يمكن تسلم، من الآخر كده. وفي كتاب اسمه كده أسلمت الديمقراطية، واحة أو حقيقة أم سراب. ديمقراطية تسلم يعني إيه؟ تسلم يعني تسمح أن يحكم الله، أن يحكم شرع الله، أن تحكم ربوبية الله. لا يمكن أبدا. عشان كده لما الشعب اختار الإسلاميين في الجزائر، كانت النتيجة إبادة وبحار من الدماء، حتى سلمت البلاد إلى العلمانيين. الشعب نفسه يزهق ويقول خلصونا من الفتن دي ومن البلطجة دي ومن انفلات الأمن ده، إن شاء الله تسلموه حتى لشارون، إن شاء الله تسلموه حتى لكافر، بس المهم خلصونا. لازم الثورات تنتهي بالفشل، وإن الشعب نفسه هو اللي يزهق، الشعب نفسه هو اللي يقول خلصونا بأي بديل. لو بصينا للجزائر هنلاقي دي النتيجة، وبصينا لحماس في غزة، حماس ايه اللي حصل؟ بالديمقراطية الشعب اختار الإسلاميين، بس انا بتحفظ اقول اشباه الإسلاميين، لاعتبار ما عندهم من منهج أنا لا أقره كاملا وفيه من المخالفات ما فيه، لكن على التسليم بأن الشعب اختار الإسلاميين دول. طب ده الشعب اللي اختار، وهي دي الديمقراطية، ممنوع. طب المطلوب ايه؟ حصار غزة وتجويع غزة وإذلال غزة، وإسرائيل تدك غزة، تدكها دك. فين المجتمع الدولي؟ فين مجلس الأمن؟ فين الأمم المتحدة؟ فين القوات الدولية؟ فين حلف الناتو؟ الأطفال اللي ماتوا؟ لا، ما هي الديمقراطية بتقول كده، بتقول إن الشعب اللي يختار إسلام لابد أن يكون شعب إرهابي أو شعب في تنظيم القاعدة، يا إما شعب راعي للإرهاب ودولة راعية للإرهاب، يا إما في تنظيم القاعدة. هيتضرب هيتضرب، الجوع أجوعك حتى تركع. هو ده اللي حصل، لأن خد بالك، أدي أهو ثورة الشعب اختار الإسلاميين. كانت الحرب حتى من فلسطينيين نفسهم، يعني يقول لك الانفصال في فلسطين، الانفصال يعني استطاعت إسرائيل أن تجعل هناك نواب يحمون إسرائيل من داخل فلسطين عن طريق هذه المنظمات التي تعمل لحماية الأمن الإسرائيلي عن طريق إجهاض ما اختاره الشعب، لدرجة أن دول الخليج ممنوع أنها تدفع أي عملة لحماس أو تساعد حماس أو تعينها لتخرج من هذا الحصار. معنا اتصال نتلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا فضيلة الشيخ عبد الله. يعني أحييك معك المهندس خالد غريب تلميذك، وأنا أثني على هذا الكلام الرائع يا مولانا، وجزاكم الله خيرا وجعلنا الله في ميزان حسناتكم. يعني هذا الطرح العميق جدا اللي يعني غائب الحقيقة، هذا الطرح عن الأمة، وأنا أرجو تسليط عليه الضوء. يعني جزاكم الله خيرا فعلا. يعني أنا يعني أثني على هذا الكلام بشدة، والأمة تحتاج يا مولانا هذا الطرح المجمل لقراءة المشهد. يعني ولو أذنت لي أنا يعني لا أستطيع الإضافة على ما تفضلتم به، ولكن من باب المشاركة فقط أنا يعني أرى يعني المشهد في صورة يعني بسيطة للغاية، وهو أننا فريق لكرة القدم محترف تم استدراجه لمواجهة فريق كرة سلة محترف، ولكن ليس في ماتش لكرة القدم بل ماتش لكرة السلة، فالنتيجة الطبيعية أننا سننهزم لا محالة، لأن نحن نلعب الآن يا مولانا بأدوات الخصم وليست أدواتنا نحن، نزعت منا كل أسباب القوة الكامنة، تدربنا سنوات طويلة يا فضيلة الشيخ للعب يعني كرة القدم، وفوجئنا بأننا نلعب السلة ووافقنا بذلك. الحقيقة أنا يعني أقول من خلال هذا يعني برنامجك العميق للغاية أن الحركة الإسلامية بمنتهى الوضوح وبمنتهى الشفافية تعيش أكبر تناقض مرت به عبر التاريخ. نتكلم بلغة لا نفهمها، لأن القواعد البشرية التاريخية أن من يضع المفردات ومعانيها هو من يمتلك أدواتها، ده قاعدة إنسانية مطلقة، فهم من وضعوا معاني المفردات التي يعني تصار بها أو تصير بها السياسة الآن. كيف تم استدراجنا إلى هذا الشرك لا أعلم، هل يتسنى لنا المخاطرة بمشروعنا الذي نعيش من أجله وندخله في هذا الشرك الكبير ونجد المبررات الشرعية لذلك؟ لعلنا سنتعلم أدوات الخصوم أثناء اللعب، نحن الآن في وسط الماتشات ووسط اللعب، هل هي محاولة السقوط الثاني واسمح لي للخلافة الإسلامية؟ أنا أرى يا مولانا أن هذه محاولات لإسقاط الخلافة للمرة الثانية. نعم قد يتساءل البعض هل توجد أصلا دولة خلافة حتى تسقط؟ الإجابة نعم، كانت موجودة فعلا، ولكن في نفوس المسلمين السابقين لم تستطع كل الأساليب الخبيثة، التشويه المعرفي الكبير والتخريب الأيديولوجي في إسقاط الفكرة، ظلت الفكرة حية عبر التاريخ في نفوس الناس، ظلت تراود الأمة من وقت لآخر، ظلت المحاولات لا تنقطع، استشهد من أجلها الآلاف المخلصين، تعددت المناهج ولكن الفكرة واحدة حية لم تمت ولن تمت بإذن الله، ولكننا يبدو يا مولانا فضيلة الشيخ عبد الله أننا نسعى في محاولة تفريغها التام من عناصر القوة دون أن ندري. رضينا يعني بهذه الأدوات الجديدة التي لا نعلم من هو واضع قواعدها إلى الآن. قد أن السبت والقوم أجاز يوم الأحد وعددهم هم أجازتهم يوم الأحد ولم نحصل على شيء. يبدو أننا نحاول أن نجد في سنن الله ثغرة، ولكننا أيضا نعلم يقينا أننا لن نجد في سنة الله تبديلا ولا تحويلا. السقوط الأول يا مولانا على عجالة عشان ما أطلش على فضيلتك، كان سقوطا سياسيا فقط تحت ضغوط القوى الاستعمارية، ولكنه كان سقوطا شكليا سطحيا فقط. أما الآن الأمر أكثر خطورة، الأمر هو السقوط الثاني للخلافة حقيقي للمشروع الإسلامي. فقد علم القوم أن سر القوة من وجهة نظرهم هو التأييد الشعب الجارف، وقالوها أن الدين أفيون الشعوب. فطبعا يعلمون جيدا أن الفكرة لم تمت، الآن نحن في مرحلة إمادة الفكرة نفسها من الداخل وتفريغها من مضامينها. يعني سلمنا بعد ثورات الربيع العربي أسلحة، نعم أسلحة وقيادة المنطقة، ووافق النظام الحديث لقيادة التيار الإسلامي المنطقة، ولكن سلمنا في أيدينا أسلحة فاسدة وفرحنا لنا بالمشاركة بل وحتى بقيادة الأمر، ولكن الأسلحة دي اطلع للجميع أنها أسلحة فاسدة تشنك، زي اللي كانت بتاعت جمال عبد الناصر لما سلح بها الجيش فاقدة الصلاحية، إذا صوتناها نحو الدفاع عن المشروع ارتدت الرصاصات لتقتل كل مننا كل يوم مننا الالاف. الاخطر مش قتل الافراد بل قتل الاراده والفكره، هم يريدون قتل الفكره، سقوط الخلافه في داخل النفس المسلمه وليس السقوط السياسي الذي كان تحت ضغط الدكتاتوريات الاخيره. طبعا نعلم جميعا يا مولانا وانت من علمتنا هذا اننا لن نحبط من هذا ابدا، لن يكون محبطا لنا في عقيدتنا، فلا بد من مرحلة التمحيص والتدافع وسنة التدافع. نحن في مرحلة الدخل بالمصطلح الشرعي للفرز والتجنين، ولا بأس في رأيي أن نشرد قليلا عن سنن الله للتأكد أننا لن نجد غيرها سبيلا، فربما عدنا إليها على عجل واستخدمنا أدواتنا نحن وليست أدواتهم، ودفعناهم نحن إلى لعب كرة القدم وليست كرة السلة. أنا أطلت على فضلتك، ولكن أنت يعني شحذت همتي كالعادة، وأنا أشاهد هذه الحلقة الرائعة، وجزاكم الله خيرا مولانا فضيلة الشيخ وأستاذي الجليل، وجعله في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكر لأخي الحبيب المهندس خالد غريب على هذه المداخلة القيمة الطيبة، وأولا أشكر له الأدب الجم الذي به يخلع عن نفسه أنه تلميذ لي، وأنه يعني تعلم مني. الحقيقة هو أخ فاضل وباحث ماهر ومتمكن في هذه المناحي وهذه الجوانب. ثانيا أشكر له هذه المداخلة التي أثرت الحلقة وأثرى بها مساحة ذهنية عندي المشاهد. ثالثا لعلها تكون تعضيضا لما نقول أمام الأمة وأمام الشيوخ والدعاء لندرك هذه الحقائق المرة المؤلمة، وهو كما قال السقوط الثاني ليس في كيان الخلافة وإنما في مشروعها الداخلي المعنوي، يعني وأد الفكرة قبل أن تولد، يعني هذه مصيبة المصائب أن تؤد قبل أن تولد، أن يقتل المشروع الإسلامي داخل المسلمين بسبب أننا سلكنا مسلكا لا علاقة به. للأسف يعني الإسلاميون دخلوا في لعبة الليبرالية والديمقراطية بشروط الديمقراطية بشروط الليبرالية، كانت النتيجة أنك خاسر لا محالة، وقلنا هذا وصرخنا وقلنا يا مشايخ المسلمين يا أصحاب الحركة يا أصحاب المشروع انتبهوا لهذه المؤامرة. وأنا المهندس خالد الفاضل الحبيب ربنا يحفظه ورب يبارك فيه ذكرني أنني قلت على الهواء مباشرة قبل ذلك هناك ما يسمى بلعبة الأهداف، لعبة الأهداف التي تقوم على الهدف الكبير والأهداف الصغيرة، وهو يريد منا فرعون العصر اليهود ومن يعاوننهم أن يشغلوننا بالأهداف الصغيرة ليحققوا هم الهدف الكبير، تنسى الهدف الكبير أمام الأهداف الصغيرة. الهدف الكبير هو شرع الله عز وجل. النهاردة بقينا عايزين نرضى بأي فتات بس نرضى، بس نرضيهم، ولو رضينا بالذل والعار والهوان بس نخلص من اللي احنا فيه. الحقيقة ان لعبة الاهداف التي جعلتنا ننسى الهدف الكبير وننشغل بالاهداف الصغيرة ان تحققت هي لعبة الواقع الان، مع انه ضرب المثل بمن خرجوا عن ما يحسنون اتقانه الى ما لا يحسنون اتقانه، فضرب المثل بكرة القدم وبكرة السلة، فإن لاعب القدم لا يمكن أن يلعب السلة، فإذا لعبها خسر، فهذا هو ما يريد أن يبينه لكم. أود أن أتابع وأقول وأؤكد إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل إن حتى لو الشعب اختار الإسلام أو اختار الإسلاميين، لا يسمح له بذلك برضو بالديمقراطية التي تكفل حرية الاعتراض والتظاهر والاعتصام. ونحن جعلناها، وكلمة نحن لا أقصد بها نفسي لأني ما أبحتها يوما، وإنما أقصد من جعلها حلالا وجعل هذا مشروعا، كانت النتيجة أننا لا نستطيع الآن أن نحرم ذلك إلا إذا اخترعنا فتوى جديدة بآليات جديدة. الثورات التي تنتهي بشعوب تختار الإسلام لابد أن تنتهي هذه الفكرة، وأن تؤد برخصة شرعية عن طريق سحب الإسلاميين إلى مطاولة أو إلى طاولة البحث التي تقوم على التنازلات والمجاملات والمداهنات، كما قال وحذر الله عز وجل وقال في آية النساء الآية 62: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. والله إن الذي يحدث قد يكون بل هو عقوبة من الله عز وجل. لكن في الحقيقة هم الليبراليين أقوياء ولا لهم قاعدة جماهيرية، أو العلمانيين أو النصارى، ده هم كلهم على بعض ميجوش 5 مليون. الأمال إزاي عملوا كده؟ هو من أجل أننا رضينا الهوان ورضينا بالذل والتنازل، كما قالت الآية: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا. بتوفق الأوضاع على حساب إيه؟ ما هنت إن ظننت إن هو يرضى عنك لن يرضى عنك. قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية التي فيها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال ابن كثير في التفسير بالمأثور: واعلم، قال الله تعالى معنى الآية: اعلم يا محمد أن اليهود والنصارى، أو أن اليهود ليست براضية عنك أبدا ولا النصارى ليست براضية عنك أبدا ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فدع طلب ما يرضيهم وأقبل على طلب رضا ربك. فدع طلب ما يرضيهم، ما تحاولش ترضي القوى دي، ما تحاولش تتنازل عن دين الله، ما تحاولش انك تتصور ان الحل من خلال هذه التوافقية، هذه المواءمة والموافقة والموازنة. والله ما هي الا سبيل الى الوصول الى هذه النتيجة. انت عارف كيف؟ لو كملت الايه هتلاقي مكتوب فيها ايه: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل ان، حصرا وقصرا، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم. سماها اهواء. اللي بيحصل ده كله اهواء. اللي بيعترضوا عليه ما تعرفش، كله داخل في كله، لانه نار الفتنة اججها وكلاء فرعون ونواب فرعون نواب الاحتلال. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، عندنا علم يقيني وهو الكتاب والسنة، انت تنزلت عنه ليه؟ انتوا تنزلتوا عنه ليه؟ بعد الذي جاءك من العلم، العقوبة ما لك من الله من ولي يتبعك ولا نصير يمنعك. بالله عليكم تذكروا هذه العقوبة، ما لك من الله من ولي يتبعك، ولي يتبعك. خلوا الناس يكرهوا الإسلام عن طريق الإسلاميين، خلوا الناس بتشتم الإسلام عن طريق الإسلاميين، خلوا الناس ترفض حكم الإسلام عن طريق الإسلاميين. ما لك من الله من ولي، أهدي عقوبة من الله، ولا نصير يتبعك. ولا نصير يؤيدك ولا نصير يقف خلفك. ليه عملت كده في نفسك؟ ليه فكرت ان انت ممكن تصل للإسلام بطريق غير شرعي؟ ادي الثورات التي قامت بهذه الطرق والآليات التي لا تتفق مع شرع الله عز وجل، ولكنها قامت. الشعوب لو اختارت من خلالها الإسلام لن تنتهي إلى ذلك. وضربت لكم مثل بثورة الجزائر، وسأضرب المثال بثورة باكستان التي انتهت بعد سنين طويلة بالانفصال، وقام حكم إسلامي في باكستان. افتكروا تاريخ باكستان، باكستان كانت دولة بتطبق الإسلام تطبيقا نموذج رائع، وخاصة في الجانب الاقتصادي كانت اقتصاديا قوية جدا. ولما تولاها الإسلاميون وضياء الحق، هل تركت؟ كان ممكن فرعون يسمح بربوبية للإسلام أو ربوبية الرحمن ويتنازل عن ربوبيته؟ أبدا. وأنا عشان كده بقول لكم، تخيلوا كده معايا لو سيدنا موسى عليه السلام خرج ومعاه شوية من المؤمنين وعملوا بظهرة وقالوا لفرعون ارحل ارحل، يا ترى كان فرعون هيقول لهم حاضر حاضر يا جماعة أنا هسمع كلامكم؟ ده إيه ده؟ ده بقول لك موسى عليه السلام خرج من مصر فتبعه فرعون، يبقى اللي بنقاتله ليس فرعون وإنما وكيله ونائبه. فعندي بدل النائب اتنين وتلاتة، نشيل ضياء الحق ونحط وكلاء دكاترة اتعلموا في أمريكا وأوروبا، رجال أعمال اتعلموا في أمريكا وأوروبا، عشان يستبدل الحكم الإسلامي، المشروع الإسلامي، الربوبية الشرعية، تشريع الله بحكم علماني باسم الليبرالية والديمقراطية، زي ما حصل في العراق. العراق كان في واحد اسمه صدام، عملوا لنا فوبيا صدام، ولازم ينزل لازم ينزل عشان يسلموا البلاد بالديمقراطية. لمين؟ لملكي والعلاوي، وكلاء الاحتلال، نواب الاحتلال، العلمانيون الليبراليون الديمقراطيون الذين يعملون لصالح أمريكا لتنتهي العراق إلى أسوأ نهاية، لتكون أول بذرة إسرائيل، مملكة الدجال من الفرات إلى النيل. الله، يعني معنى كده إن الشعب العراقي اللي قام بثورة والإعلام صورهن، اوعوا تكونوا ناسين المشهد ده، الجزيرة لما صورت الشعب العراقي هو بيرقص، يوم ما تكسر صدام الصنم بتاع صدام واتشنق صدام، الشعب كان بيرقص، وصوروا لينا كده في قناة العربية والجزيرة والقنوات الأخرى، عشان نكتشف في النهاية للأسف الشديد نكتشف ان العراق بتسلم الى اسرائيل. كذلك في مداخلة نكتشف ان نفس النتيجة، ثورات اخرى زي ثورة تونس، زي ثورة تونس التي سلمت من يساري الى يساري، خرج علينا الرجل بمنتهى الوضوح، المذيع بيسأله هل لازلت علمانيا وما تقول في هذا الاسلام السياسي؟ قال انا لازلت استمد مبادئي من الديمقراطية ومن منظمات حقوق الإنسان. تعرف يعني حقوق الإنسان؟ يعني الحاخام اليهودي، لأن اليهود هم يرون أنفسهم فقط هم الإنسان، وأما من عداهم خدم لهم. فمنظمات حقوق الإنسان اللي اتعملت سنة 48، يعني سنة إقامة إسرائيل واحتلالها لأرض فلسطين، اتعملت حقوق الإنسان، يعني حقوق الحاخام اليهودي. الرجل بيرد عليه المنصف المرزوقي يقول أنا، بيقول كده، أنا لازلت أؤمن بمبادئ الديمقراطية وأستمد أفكاري من منظمات حقوق الإنسان، ولست أرى الحل في الإسلام السياسي كما يقولون، بمنتهى الصراحة. أمال الثورة اللي قامت دي راحت فين؟ الثورات لا يمكن أن تنتهي بربوبية الله عز وجل، لأن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فرفض ربوبية التشريع لله، وما علمت لكم من إله غيري رفض العبودية والاتباع لله، هم الآن يرفضون أن يكون التشريع لله وأن يكون الاتباع لله. أمال نسمع كلام مين؟ كلام الجبهات التي خرجت علينا، التي تسمى بأي مسمى مش عايز أسمي حتى أكون سببا في نشرها، أقول هم دول اللي بيقولون اسمعوا كلامنا، وكلاء الاحتلال ونواب الاحتلال. نفس الكلام هتجد ثورة ليبيا التي انتهت، أين الإسلام في ليبيا وأين الإسلاميين؟ بل إن ليبيا تعرض الآن للنهب والسلب لبترولها ولتقسيمها تقسيم قبلي، ولتقسيمها تقسيم قبلي. أين اليمن؟ أين اليمن؟ وما يحدث في سوريا أقسم لكم أنه لصالح إسرائيل ولاحتلال إسرائيل لسوريا عن طريق عملاء جدد نواب الاحتلال وكلاء فرعون في تنفيذ المخطط، لأنه احتلال الشام أمر ضروري جدا لإبادة أو لإسقاط نظام إيران وسوريا وحماس وحزب اللات. طب مع تخيل مع ان دول لا يمثلوا الاسلام الحقيقي، لكن ما دام في مد اسلامي ولو غير حقيقي لكن مد اسلامي، اذا لابد من ضرب هذه الرباعيه وتفتيتها عن طريق تصفيه الجيوش كما تم تصفيه جيش العراق ويتم تصفيه جيش سوريا وشعب سوريا ومقدرات سوريا واقتصاد سوريا، كما تم تصفية السودان، ثورة السودان التي انتهت بإسقاط النميري العميل وكيل الاحتلال وتسليمها إلى شباه الإسلاميين البشير، كانت لابد أن تنتهي بإفشال هذه الحكومة وإيقاظ الفتن عن طريق دارفور وعن طريق هذه البقاع لتنتهي إلى تقسيم السودان إلى جنوب السودان وإلى شمال السودان. والآن يتم تكديس قوات دولية للإطاحة بحكومة الشمال في السودان. نفس القصة هنلاقيها موجودة في دولة مالي التي الآن تدك عن طريق للأسف الشديد القوات الدولية والاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي اللي بيمثل وكلاء الاحتلال لمنع أي ولادة إسلامية في هذه البقع وفي هذه المنطقة. يبقى في الحقيقة أنا بقول لمصر، يا شعب مصر، يا مصريين، اللي بيحدث ده والله ليس لمصلحة مصر ولا لأهلها كلهم، وإنما لمصلحة فرعون العصر. لكن فرعون العصر أذكى من فرعون الأصل. فرعون العصر اللي هو اليهود ومن معه لا يقاتل بنفسه، وإنما لو جي قاتلك بجيش، يعني أنا بتخيل لو فكروا إن هم يحتلوا أي دولة من الدول دول بجيش أجنبي شعر أصفر وعينه خضر، الشعب كله هيرفض، زي بالظبط كده ما حاولوا اسقاط الخلافه وذكرنا بها المهندس خالد غريب. الخلافه اسقطوها ازاي؟ ان هم دخلوا في حرب معاهم ابدا، بدات بالمسمار الاولاني ان محمد علي اللي بيسموه بالاسلاميين مسلمين، يعني محمد علي بيمثل ايه؟ مسلمين، يجهز بجيش على اعلى مستوى بامداد من اوروبا وفرنسا ليقاتل الخلافه لينفصل بمصر، ويكون ده أول مسمار يدق في نعش الخلافة الإسلامية لينتهي إلى سقوط الخلافة الإسلامية، لينتهي إلى إقامة مملكة اليهود، لينتهي إلى تقسيم الدول العربية من الدول الإسلامية من دولة ومن أمة مسلمة ودولة عظمى مسلمة إلى دويلات تقوم على منتج القومية والوطنية والعربية، لينتهي بعد كل هذا إلى تفريغ الإسلام من مضمونه وإلى تغريب الشعوب عن الإسلام والخلفية التاريخية الإسلامية والثقافية الإسلامية. أنا عايز قبل ما أختم أقول لكم حاجة مهمة جدا، الخروج من هذه الأزمة، وأنا بناشد بالكلام ده كل الطوائف، هتقول لي بتكلم الليبراليين؟ بكلم الليبراليين والعلمانيين، بكلم كل هؤلاء وبكلم الإسلاميين الذين للأسف الشديد انساقوا خلف هذه الحلوة. كنت ضربت مثل زمان وقلت ان في راجل قال لطفل صغير وكلمه ووعده بانه يديله حلاوة، فإذا بالطفل يتعلق بالحلوى الذي سيعطيها له، ثم تقدم نحوه والحلوى في يده، فإذا به يطلبها منه فيأبى إلا أن يصفعه صفعة، فإذا بالطفل يتحمل الصفعة من أجل أن يصل الحلوى، ثم يطالبه بالحلوى، ثم إذا به يركله ركلة بقدمه فيتحمل الطفل ركلة القدم من أجل أن يصل الحلوى، وإذا به يطالبه بالحلوى فإذا بالرجل يصفعه على قفاه من أجل أن يعلمه الأدب ويلقنه الأدب، والطفل لا يزال متعلق بالحلوى. وإحنا كده عملين الضرب ويفعل بنا الأفعيل ويقال فينا ما ليس فينا، وبرضو لسه بندور على الحلاوة. من مين؟ نحن واهمون إذا ظننا أننا سنصل إلى شرع الله من خلال هذه الآليات. لن نصل إلى شرع الله إلا إذا أعلننا صراحة شرع الله، حكم الله صراحة كما هم يعلنون صراحة. إخواننا هم واضحين جدا، هم صراحة جدا، إحنا ليه مش واضحين جدا؟ إحنا ليه مش فاهمين الحقيقة؟ يا جماعة الشعب لا يريد إلا أن تكون الحقيقة واضحة أمامه. ومن ثم أرجع وأقول لك إن فرعون الأصل الذي يرفض ربوبية الله عز وجل وألوهية الله، يرفض حق التشريع لله ويرفض حق الاتباع لله، ومن ثم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا واثق وأبشر والله وأقسم على ذلك، أنا على يقين أن الإسلام سينتصر وأن دين الله سيمكن، ولكن لابد حتى يمكن من أن يبتلى أهله، ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. مين فيكم اللي برضو الفتن موجودة والبلد بتخرب وبتضيع وهو لا يزال يتكلم بلسان المخالفين ويتكلم بفكرهم وآلياتهم وطريقتهم ويظن إنه هو بيسمعه، لدرجة ان بعض القنوات اللي بتسمي نفسها تعمل لحساب الدين لا يزال بيستضيف بعض المخالفين عشان يناقشه، يقول له طب حق الاعتراض، وحق الاعتراض مكفول، وحق الاعتراض انا ما عندي عنده اشكال، ولكن وحق التظاهر مكفول. الى متى ستظل واهمين ان هذا خطاب عقل؟ يا جماعة الخطاب لا علاقة له بالعقل ولا علاقة له بالشرع، وإنما له علاقة بتنفيذ مخطط فرعون، وهو عدم السماح بتشريع الله عز وجل. الصراع مش صراع سياسي، الصراع صراع على أن يكون الدين هو الحاكم وأن يكون الله هو الحاكم، هو ده الصراع، هي دي حقيقة الصراع، ومن ثم علينا أن نعلن ذلك صراحة. أحبتي الكرام، من الواضح ان الوقت انتهى، واخواني في غرفة الصناعة الخلفية يخبرونني بان الوقت قد انتهى. قبل ان اختم اود ان اعلن على مسامعكم اننا من خلال برنامج النصيحة ايضا سنبدأ من الاسبوع القادم ان شاء الله في شرح سلسلة جديدة في التوحيد، سلسلة جديدة في التوحيد تحت عنوان العقيدة بين التجديد والتقليد. العقيدة بين التقليد والتجديد سلسلة جديدة سنتعرض فيها إلى بيان معاني التوحيد وحقيقة التوحيد وأين هذا من واقع المسلمين. توحيد الله عز وجل الربوبية والألوهية، وأن الله وحده الخالق، وأن الخلق بيده، وأن الخالق هو الذي ينفع ويضر، وأن الخالق هو الذي يملك حق الشفاعة وحده، وأن الخالق هو الذي يملك المغفرة وحده، وأن الخالق هو الذي يملك التشريع وحده. هذه ربوبية الله عز وجل، ويملك التدبير الكوني وحده، وكذا أن الخالق يستحق الألوهية إفراده بالاتباع وبالعبادة. هذه سلسلتنا الجديدة، نطرح فيها العقيدة بأيسر الأسلوب، نطرح فيها العقيدة بأيسر الأساليب وأبسط البيانات لعلها تصل إلى قلوب المسلمين والمسلمات. العقيدة في هذه السلسلة، والتي هي العقيدة بين التقليد والتجديد. سعدت بلقائكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.